نقول إذن الكليتان فيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، والرئتان فيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية إذا أخذت. وكذلك لو أخذ الطحال أو الكلب أو الكبد، وإن كان قد لا يعيش لكن قد يجعلون فيه شيئا من حيوان يعيش به مدة، فعلى هذا نقول إن هذه أيضا معتبر فيها القصاص ومعتبرة فيها الدية. فمن اعتدى على أحد وكهره حتى أخذ منه كلية أو نحو ذلك فإن فيها القصاص، أو فيها نصف الدية إذا أخذ إحدى الكليتين. ولو أن العلماء الأولين ما ذكروا ذلك لأنهم ما تصوروا هذه العمليات الجديدة. فيقول أو اثنان، يعني أو كان في البدن منه اثنان ففيهما الدية، أو أكثر إذا كان في الإنسان أكثر من اثنين كالثلاثة الذي هما المنصران والحاجز بينهما، فالثلاثة فيها الدية. الأربعة في الإنسان الأجهان أربعة في كل عين جفنان، ففي أحدها ربع الدية إذا قطع أحد الأجفان الأربعة عليه ربع الدية، وإن قطع الأربعة كلها فعليه الدية كاملة، لأن في الإنسان هذه الأربعة. كذلك أيضا ما في الإنسان منه عشرة كالأصابع، أصابع اليدين عشرة، فإذا قطع الأصابع العشرة فعليه الدية، وإذا قطع أصابع يد الخمسة فعليه نصف الدية، وإذا قطع واحدا فعليه عشر الدية، أي عشر من الإبل. والأصابع متساوية، هكذا كان الصحابة يحكمون. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في الأصبع عشر من الإبل. كان بعضهم يفوتون بينها بقدر منفعتها، وذلك مثلا أن الإبهام منفعته أكثر من منفعة الخنصر، لأنه قد يكون مقام الأربعة كلها. إذا قطع صعب عليه أن يمسك شيئا بإصبعيه، أما إذا كان موجودا فإنه يحمل الشيء بإصبعين ويمسك الأشياء الدقيقة، يمسك الإبرة مثلا أو المسمار الدقيق بهذين الإصبعين، ولا يقدر أن يمسكه للسبابة والتي تليها. فعرف بأن الإبهام منفعته كبيرة ليست كمنفعة بقية الأصابع، ومع ذلك جاء الشرع بالتسوية أن كل إصبع فيه عشر الدية. وهكذا أصابع الرجلين منفعتهما التمكن من المشي، يعتمد عليهما، يرتفع عليهما إذا أراد أن يرتفع يرفع بدنه، ففيهما أيضا منفعة. فإذا قطعت أصابع الرجلين ففيها الدية، وإذا قطع واحد ولو الخنصر ففيه عشر الدية، وذلك لأنه يصدق عليه أنه إصبع. أما إذا قطع بعض الإصبع ففي نسبته. معلوم أن الأصابع الأربعة كل واحد فيه ثلاث أنامل، ففي كل أنملة ثلث عشر الدية، وفي أنملتين ثلثا عشر الدية، أي ثلث عشر الإبل أو ثلثاه. الإبهام ليس فيه إلا أنملتان، ففي الأنملة خمس من الإبل، وفي الأنملتين عشر، سواء إبهام اليد أو إبهام الرجل، ليس فيه إلا أنملتان، في كل واحدة نصف عشر الدية. هذه التي تتكرر أو التي تتعدد في الإنسان. هناك مثلا الأسنان، مجموع الأسنان إذا كملت 32 سنا، 16 من فوق و16 من تحت. هناك نوع من الناس يقال له الكوسج، تنقص أسنانه لا يكون فيه إلا 28 سنا. هذه الأسنان منفعتها ظاهرة، وهي تقطيع الأكل ومضغه حتى يصلح لأن يبتلع، فمنفعتها ظاهرة. فإذا قلعت الأسنان كلها ففيها الدية، وإن قلع الفك الأعلى فنصف الدية، وكذا الفك الأسفل. أما الواحد منها فورد أن في كل سن خمس، في كل سن خمس من الإبل، وعلى هذا 32 إذا كان في كل واحد خمس، فإنه إذا قطع سن فأخذ خمس، قلع ثاني فأخذ خمس، يكون مجموع 160 من الإبل، الدية 32. ولكن الغالب أنها لا تقلع إلا مفرقة. الله تعالى ذكر فيها القصاص في قوله تعالى والسن بالسن، وجاء في الحديث أن امرأة من الأنصار يقال لها الربيع أخت أنس بن النضر كسرت سن جارية من الأنصار، فأراد أهل تلك الجارية القصاص، ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقصاص، فغضب أو لم يرضى أخوها وقال أتكسر ثنية الربيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع. رضي القوم بالعرش يعني بالدية. فدأ قوله كتاب الله القصاص دليل على أن السن تكسر بالسن أو تقلع بها إذا قلعت. عرفنا ما في الإنسان منه اثنان أو أكثر من اثنين إلى عشر إلى 32، وهي الأسنان، وفي أحد ذلك نسبته من الدية، يعني في إذا كانت عشرة ففي الواحد عشر الدية، إذا كانت ثلاثة كالمنخرين والحاجز ففي كل واحد ثلث الدية، إذا كانت أربعة وهي الأجفان ففي كل واحد ربع الدية. وفي الظفر بعيران، يعني إذا لم ينبت، إذا قلع الظفر وبقيت الأنملة سواء ظفر إبهام أو ظفر خنصر أو غيرها إذا لم يعد ينبت، فديته بعيران. لا شك أن منفعة هذه الأظافر أنها ظاهرة، يحك بها جلده ويقبض بها الشيء الدقيق شوكة في جسده أو نحو ذلك، ففيها منفعة. وإن كانت السنة تقليمها لأنها إذا طالت تشوش وتشوه الخلقة، ولكن لا بد أنه يبقى من رؤوسها ما ينتفع به، فلأجل ذلك فيها منفعة. فإذا قلع الظفر وعرف بأنه لا يعود ولا ينبت مرة أخرى فإن فيه بعيران. الإصبع فيه عشرة والظفر فيه بعيران، والمفصل الذي هو الأنملة هذه فيها خمس من الإبل، والأنملة من السبابة يعني الفصلة العليا فيها ثلاثة أبعر وثلث، ثلاثة أبعر وثلث يعني ثلث العشر. وظفرها فيه بعيران. يقول هذه دية الأعضاء، وكذلك يقول تجب كاملة في كل حاسة، أي كما أنها تجب في الأطراف فإنها أيضا تجب في المنافع، وذلك لأن منفعتها عظيمة. فإذا أذهب حاسة من الحواس فعليه الدية، الدية كاملة. وقد يذهب منه حاستان أو أكثر فتتعدد الدية. ذكر أن رجلا في عهد عمر رضي الله عنه ضرب رجلا ضربا شديدا ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، يعني بقيت العينان لا يبصر بهما، والرأس أيضا لا يسمع ولو كانت الأذنان موجودتان ولو كانت العينان مفتوحتان، وذهب عقله لم يعقل، وذهب نكاحه لم يعد يستطيع أن ينكح. فقضى له عمر بأربع ديات. لما حدث لذلك الحسن البصري قال بعض الحاضرين ما أسعده وأكثر ما أخذ، فقال الحسن رحمه الله لا والله، بل ما أشقاه وما أتعسه، ماذا يستفيد من حياته؟ لا سمع ولا بصر ولا عقل ولا نكاح، ماذا يستفيد من هذه الحياة؟ حياته بؤس عليه، لو مات لكان أريح له. فعرف بذلك أن هذه المنافع منافع كاملة، ففي كل واحدة دية كاملة ولو كانت الآلة باقية، يعني قد يذهب ماء العينين وتبقى العين مفتوحة ولا يبصر، إذا ضربه ضربا شديدا في رأسه فذهب ماء عينيه فأصبح لا يبصر، فعليه الدية. وهكذا لو ضربه في رأسه ضربا أذهب سمعه بأن أصم أذنيه أو تشققت الطبلات في داخل العين في داخل الأذن والأصمخة، فإنه يكون عليه الدية. وهكذا حاسة الشم، الشم الذي هو إدراك الروائح، هذه أيضا منفعتها عظيمة، فإذا ضربه ففقد حاسة الشم فعليه الدية، وذلك لأن فيها منفعة، يعرف الرائحة الطيبة والرائحة المنتنة فيتجنب ما يضره، فإذا فقدها تضرر. وهكذا منفعة الكلام، لو أنه ضربه فتعطل الكلام، اللسان باقي والشفتان باقيتان ولكن لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن ينطق ولو بحرف، فهذه أيضا منفعة كبيرة، منفعة الكلام، ففيه أيضا الدية. وكذلك منفعة النكاح، إذا فقدها فيكون أيضا عليه الدية، وما ذاك إلا أنه أذهب عنه منفعة مقصودة في هذه الحياة. ذكروا أيضا أنه لو أنفق أتلف منفعة الطعم الذوق فإنها أيضا منفعة كبيرة، بحيث تعطل فمه فلا يميز بين الحلو والحامض والمر والأطعمة كلها، لا يميز ولا يعرف أي طعم هذا، فهذه أيضا منفعة عظيمة. الحواس ذكروا أنها خمس: حاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس، وهي التي يقولون إنها تدرك بها الحقائق، أن الإنسان يدرك الموجودات بهذه الحواس الخمس، فإذا ذهبت واحدة منها فإنه يكون عليه فيها دية. حاسة اللمس، إذا مثلا أن يديه بقيت لا يحس فيها بشيء، إذا وضع يده على شيء لا يدري هل هو بارد أو حار، ولا يدري هل مس ترابا أو حجرا أو زجاجا أو لحما أو نحو ذلك، هذه أيضا حاسة مقصودة. وكذلك أيضا ألحق بذلك ما لو تغير مظهر الإنسان، إذا كان الإنسان مثلا وجهه أبيض أو أحمر انقلب أسود من آثار هذا الضرب، فهذا التغير أيضا يعتبر أفقده لونا فيكون عليه دية على هذا الذي أذهب هذا اللون، غير لون بشرته. يقول بين ذلك، يقول هنا: وكذا كلام، يعني إذا لم يقدر على الكلام، وعقل، إذا فقد العقل، ومنفعة أكل، يعني تعطل الأكل بحيث أنه مثلا صار لا يأكل إلا بمغذي، أو يدخل الأكل مع بطنه، خرق مع بطنه ليدخل، يعني تعطل الأكل. ومنفعة مشي، إذا ضربه فأقعد وتعوق، صار معوقا بحيث أنه لا يمشي على رجلين ولو كانت الرجلان موجودتين. ونكاح، بحيث أنه لا يستطيع أن يجامع، بطلت منفعة النكاح، فهذه كل واحدة منها يعتبر فيها دية. يقول: ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا فجائفة. إذا تزوج بنتا مثلا ومثلها يعطأ، يعني قد بلغت مبلغ النساء وقاربت، ولكنه لعبالة ذكره فتق ما بين مخرج البول والمني أو مخرج البول والحيض، فهذا هدر لأنه مباح له لأنه ما تزوجها إلا ليطأها. البول يخرج من المرأة من ثقبة في أهل الفرج شبيهة بالإحليل الذي يخرج منه البول للرجل، وأما الحيض فإنه يخرج من فتحة الفرج التي هي مسلك الذكر، فإذا فتق ما بين مخرج الحيض ومخرج البول فهذا هدر، وكذلك لو فتق ما بين السبيلين ما بين الفرج والدبر هدر أيضا إذا كانت يوطأ مثلها لمثله، وأما إذا كان لا يوطأ مثلها لصغرها أو لكبره هو ولعبالة ذكره، ففي هذه الحال هو تزوجها وزفها أهلها إليه فوطئها لكونها يوطأ مثلها أو أنها لصغرها لا تتحمل، فإذا حصلت هذا الفتح ففيها جائفة. الجائفة الطعنة التي تصل إلى الجوف أيا كان، إذا طعنه مثلا مع بطنه طعنة وصلت إلى أمعائه فهذه جائفة، وديتها ثلث الدية أي 33 وثلث من الإبل أو نحوها، تعتبر هذه جائفة. ثم إذا فتقها ولم يستمسك البول صار البول لا يستمسك فإن فيها الدية، وكذلك أيضا الرجل لو أن إنسانا ضرب رجلا مع أسفل بطنه أي فوق المثانة فانفجرت المثانة وصار البول لا يستمسك، صار بوله دائما لا يستطيع إمساكه، فهذا الذي اعتدى عليه دية كاملة لأنها منفعة عظيمة أفقده، وكذلك لو ضربه في أسفل ظهره فلم يستمسك الغائط بقي لا يقدر على أن يمسك الغائط فعليه أيضا دية كاملة، وذلك لعظم هذه المنفعة التي فوتها. وهذا إذا عرف بأنه لا يمكن علاجه وأنه يبقى هكذا بقية حياته. يقول بعد ذلك وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية كاملة. هذه الشعور أنبتها الله تعالى زينة، فإذا أذهبها فعليه الدية كاملة. أسهلها شعر الحاجبين، لو أن إنسانا سلخ الحاجب يعني سلخه بموس يعني قطع الحاجب ومنابته وبقي مكانه ليس فيه شعر فقد أذهب هذه المنفعة. الحاجب أولا أنه جمال، وثانيا أن فيه حماية للعين مما يتساقط من الغبار أو من الشعر حتى لا تتأذى به العينان، فإذا أزال هذا الشعر ولم يعد فعليه الدية كاملة. وكذلك أهداب العينين، لو أنه سلخ رأس الحاجب ولم يعد ينبت الهدب فعليه الدية كاملة في كل جفن إذا سلخ هدبه ربع الدية، وفي عين واحدة إذا سلخ الجفنين ولم يعد ينبت نصف الدية، وفي العين الأخرى أيضا الدية. فالحاصل أن هذه الأهداب منفعتها عظيمة، ولهذا توجد حتى في الحيوان، يعني دهيمة الأنعام جعل الله تعالى في مشافر العينين جعل فيها هذه الأهداب حماية للعين أما يسقط فيها، لأن العين جوهر لطيف تحتاج إلى حماية وإلى حفظ، جعل الله هذه الحاجبين تحفظ العينين عن الأسلبة وعن الغبار ونحو ذلك. ولو سلخت أو أزيل هذا الشعر لنقصت ولا صارت عرضة لما يقع فيها من شعر وغبار وتراب وما أشبه ذلك. كذلك شعر اللحية، اللحية زينة للرجل، أخص الله تعالى بها الرجل وميزه بها عن المرأة، فهذه اللحية زينة وجمال. فلو أن إنسانا سلخ جلدتها أو كواها حتى لم تنبت ولم تعد فعليه الدية كاملة، إذا أذهب جمالها وأذهب زينتها فعليه الدية حتى ولو كانت خفيفة. لو لم ينبت إلا شعرات في أسفل الذقن فسلخها وأزال مكانه ولم تعد تنبت فعليه الدية، وإذا أذهب بعضها فعليه بالنسبة. اللحية اسم للشعر النابت على اللحيين وعلى الذقن، اللحيان هما منبت الأسنان السفلى. فلو مثلا أنه سلخ الخد الأيمن أو كواه وتعطل نباته لا شك أنه يكون قد شوه المنظر، فعليه ثلث الدية. وإذا سلخ الاثنين فعليه ثلث الدية، وإذا سلخ الذقن يعني سلخ اللحية جميعا أو كواها فعليه الدية كاملة. وبذلك يعرف فضل الإسلام، حيث أن الإسلام حافظ على منافع الإنسان وعلى أخلاقه وخلقته وكمالها، وجعل في كل منها دية حتى لا يتعدى أحد على أحد، مع أننا في هذه الأزمنة ابتلينا بمن يعادي اللحية ويستهين بأمرها ويزيلها ويواظب دائما على إزالتها. فلو علم أنها شرف وأنها زينة وجمال وأن الشرع جعل فيها الدية كاملة لعرف قدرها. كذلك شعر الرأس هو أيضا جمال أنبته الله تعالى زينة، ولأنه قد يقي من حر الشمس أو نحوه، فإذا سلخ الرأس أو كواه ولم يعد ينبت فإن فيه الدية. فهذه أربعة شعور: شعر الرأس وشعر الحاجبين وشعر الأهداب وشعر اللحية، كل واحد منها فيه الدية كاملة. وفي بعضها النسبة، ففي حاجب واحد نصف الدية، وفي هذا بجفن واحد ربع الدية، وكذلك في الرأس إذا سلخ أو كوى نصف الرأس فنصف الدية، فإن كوى ثلثه فثلث الدية، وهكذا. أما الشارب فلم يجعلوا فيه دية، وإنما جعلوا فيه حكومة، وذلك لأنه مأمور بقصه ومأمور بحفه، فلذلك جعلوا فيه حكومة. الحكومة أن يقدر كأنه فيه الشارب كم قيمته لو كان مملوكا، وكم قيمته إذا سلخ شاربه ولم يعد ينبت، فينظر الفرق فإذا تكون فيه تلك النسبة، وما عاد سقط ما فيه. لو أنه مثلا كوى الحاجبين ودفعت الدية، وبعد ذلك أولج الحاجب فنبت، سقط ما فيه، وإنما يكون عليه عقوبة تلك الجناية التي هي كيه أو سلخه أو ما أشبه ذلك. وفي عين الأعور دية كاملة، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، أليست هذه العين يكتب بها ويمشي بها ويقرأ بها ويرى بها البعيد؟ قد انهجر بصره في هذه العين، جاءه إنسان ففقأ هذه العين، ماذا يكون؟ أذهب بصره، يقول أنت أذهبت بصري، أنا بعد هذه العين صرت أعمى، قبلها كنت بصيرا كما أنك تبصر. فإذا قال ذلك المعتدي أنا ما فقدت إلا عين واحدة، نقول إنك أذهبت البصر فعليك دية كاملة. لو أن إنسانا مثلا صحيح له عينان، فقأ عين الأعور، ولما فقأها قال ذلك الأعور أنا أريد القصاص وأريد الدية، ففي هذه الحال تقلع عين الصحيح المماثلة لها، وعليه مع ذلك نصف الدية لأنه أذهب بصره. إذا كانت عين الأعور هي العين اليمنى، فقأها إنسان له عينان، فقال الأعور أريد القصاص، تفقأ عين ذلك الصحيح اليمنى ومع ذلك يدفع نصف الدية، لأن العين التي فقأها هي الدية كاملة قائمة مقام عينين. يقول وإن كلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة، وإلا قطع كغيره. صورة ذلك الأعور اعتدى على إنسان بسيط، فالأعور عينه اليمنى صحيحة، اعتدى على إنسان وفقأ عينه اليمنى عمدا، ففي هذه الحال هذا الصحيح يقول أريد أن أفقأ عينه اليمنى، فقأ عيني اليمنى وأريد أن أفقأ عينه اليمنى، إذا فقأت عينه اليمنى صار أعمى، ما له إلا هذه العين، ولكن هو يفدي نفسه بدية كاملة، يفدي نفسه بدية كاملة، وذلك لأنك إذا فقأت عينه أذهبت بصرك، فيكون لذلك الصحيح دية كاملة، مع أنه ما فقع منه إلا عين، لأنه يريد القصاص، يقول أريد أن أفقع عينه كما فقع عيني، فنقول له إنه ليس له إلا عين واحدة وأنت قد بقي لك عين، فإن فقعت عينه فإنك سوف تدفع نصف الدية، وإلا ادفع الدية، وإلا هو يدفع لك الدية كاملة فداء لعينه. أما بقية الحواس فإن فيها نصف الدية أو فيها القصاص، يعني إذا كان إنسان ليس له إلا أذن واحدة ثم إنه قطع أذن إنسان صغير، فنقول ليس فيها إلا نصف الدية أو فيها القصاص. وكذلك إنسان ليس له إلا أذن، جاءه رجل وقطعها أصبح ليس له أذنان، فماذا يجب عليه؟ إما القصاص أذن واحدة وإما نصف الدية. وكذلك إنسان مقطوعة إحدى يديه ثم إنه جاءه إنسان فقطع اليد الأخرى، ليس عليه إلا نصف الدية، وليس القصاص إلا أن يقطع اليد التي تماثل يده. المعتدي يقول أنا قطعت يده اليسرى، اقطعوا يدي اليسرى، فإذا قال ذلك الأشل بل أقطع يديك لأنك حسرتني، أنا الآن ليس لي يدان. هو يقول لست أنا الذي قطعت الأولى، قطعها غيري، فيمكن أنك اقتصص، فيمكن أنك أخذ دية، ويمكن أنك سارق قطعت يدك، فأنا ما قطعت منك إلا يدا واحدة، اقطعوا يدي التي تماثلها. انتهى مما يتعلق بالأطراف. بقية الشجاج، الشجاج هي الضربات التي في الرأس أو في الوجه، الضربة في الرأس أو في الوجه ماذا تسمى؟ تسمى شجة. والضربة التي في العنق أو في العضد أو في الصدر أو في الفخذ تسمى جرحا. ذكروا أن الشجاج عشر، منها خمس ليس فيها إلا حكومة، ومنها خمس فيها مقدر. فأولها الحارصة، كتبت هنا الخارصة، والصواب الحارصة التي تحرص الجلد ولا تشقه، فهذه أيضا ليس فيها إلا حكومة. الثانية البازلة، وهي التي تشق الجلد ولا تدميه، لا يخرج منه جلد إلا أنه انشق الجلد. والثالثة الباضعة، التي تشق الجلد وتدميه، وتسمى أيضا الدامية التي يخرج منها دم. والرابعة المتلاحمة، التي تغور في اللحم ولا تصل إلى العظم، متلاحمة. والخامسة السمحاق، الذي يقرب من العظم ولا يبقى بينه وبين العظم إلا قشرة رقيقة تسمى السمحاق. فهذه خمس، هارصة بازلة باضعة متلاحمة معها، فهذه ليس فيها إلا حكومة، بأن يقال لو كان هذا الإنسان مملوكا عبدا فكم تنقصه هذه الشجة، فإذا قالوا تنقصه ربعه عشره نصف عشره، فإن فيها تلك النسبة من دية الإنسان الحر ذكر أم أنثى. أما الخمس التي فيها دية فهي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، هذه فيها مقدر. الموضحة التي تصل إلى العظم حتى يتضح العظم، تقرع في العظم، هذه فيها خمس من الإبل. الهاشمة هي التي تهجم العظم يعني ولا تكسره، وعلامة ذلك أنهم المقدرين للشجاج يأخذ رأس مخيط ثم ينظر فيه، فإذا كان رأس المخيط لا يتعور فهي موضحة، فإذا كان مثلا يتوقف في بعض دل على أنها كسرت العظم، ففيها عشر من الإبل وتسمى الهاشمة. الثالثة المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل، وهي التي تخرق العظم بحيث أن الميل يدخل في ذلك الخرق، قد تمايزت العظام وانتقلت من هنا ومن هنا من شدة الضربة. والرابعة المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، تصل إلى أم الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية، ثلاثة وثلاثون من الإبل. وكذلك الدامغة، الدامغة هي التي تخرق جلدة الدماغ، إذا وصلت إلى أم الدماغ ولم تخرق فهي دامغة مأمومة، يعني وصلت إلى أم الدماغ، وإذا وصلت إليها وشقت الجلدة فإنها تسمى دامغة. هذه فيها ثلث الدية، المأمومة والدامغة. أما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أي مكان، إذا طعنه مثلا مع صدره وصلت الطعنة إلى الجوف فهي جائفة، أو طعنه مع بطنه بسكين وصلت إلى الأمعاء فهي جائفة، فإن رماه مثلا بسهم فدخل من أمام وخرج من الخلف فهي جائفتان، جائفة من قدامه وجائفة من خلفه، حتى ولو لم تشق الأمعاء يصدق عليه أنه خرق جوفه من أمام ومن الخلف. هذه أدية أعضاء الإنسان. إذا عرفنا ما يجب فيها فإن نعرف بذلك أنها إذا كانت عمدا فقد تقدم أن المتعمد لا يستحق أن يساعد بل تكون عليه كلها. وإذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإنها تحمله العاقلة. يقول هنا وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، الذكور فقط من العصبة إخوانه وبنو إخوته وأعمامه وبنو عمه وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم وأعمام جده وبنوهم وبنو بنيهم. ذكر بعضهم أنهم إلى الجد الخامس أو السادس يسمون عصبة ويسمون عاقلة. لماذا سموا؟ لأنهم يدفعون الدية والدية تسمى عقلا. لماذا سميت؟ لأنهم يأتون للإبل بعقولها. العقال هو الحبل الذي يربط به تربط به يد البعير أو رجله إذا برت عقلت وانعقلت يعني ربطت حتى لا يثور. فهؤلاء هم عاقلة الرجل. من نسب كالقرابة ومن الولاء ولاء العتاقة إذا كان له عبيد مثلا قد اعتقهم أو اعتقهم جده وكانوا من الأسرة أو القبيلة صدق عليهم أنهم ولاء وأنهم عاقلة فيحملون الدية معه. دية الخطأ وشبه العمد تقسم عليهم على قدر عددهم وتوزع 3 سنين لئلا تجحف بهم. إذا كان القتل خطأ في كل سنة يدفعون ثلثها. فإذا كانوا مثلا مجموع العاقلة أنهم 30 رجلا قسمت 30 على كل واحد 3 من الإبل أو 3000 فكل سنة يدفع 1000 أو يدفع 1 من الإبل حتى يدفع الدية كاملة والجاني ما يكلف وذلك لأنه غير متعمد فلا يدفع معهم إلا أن بعض العلماء قال يدفع كواحد منهم. إذا كانوا 30 وكل واحد يدفع 1000 في كل سنة في كل سنة يدفعون 33,000 فهو واحد منهم. بعض العلماء يقولون عليه أن يدفع ربع الدية إذا كان القتل شبه عمد يفعل ذلك بعض الأسر وبعض القبائل لأنهم يرون أن بعض الذين تركبهم الدية يكون معهم شيء من التساهل سيما حوادث السيارات فبعضهم يصير سبب الحادث السرعة الشديدة أو مع ذلك أنه يتهور فيسابق غيره ويساقط من أمامه مثلا ويفعل ما يسمى بالتفحيط أو ما أشبهه. فهؤلاء يستحقون ألا يساعدوا أو أن يحملوا بعضا من الدية أو أكثرها أو لا تحمل عليهم. وهكذا أيضا إذا كان يقود السيارة وهو سكران فلا يستحق أن يحمل عنه لأنه متهور ومخاطر فالدية تكون في ماله ولو أن يطال سجنه إلا أن يفديه أبوه. أما عاقلته فيرى بعض القضاة أنهم لا يحملون لأنهم يساعدونه على هذه المخاطرة، فيتجرأ دائما إذا قال إذا حصل حادث فأنا سالم لا أدفع شيئا، يدفع عني أقاربي. وبكل حال دفعها دفع العاقلة من باب التعاون، التعاون مع الأقارب فيدفعونها بحكم الحاكم، يقدرها عليهم على قدر عددهم، ولا عقل على فقير. إذا كان أحدهم فقيرا تحل له الصدقة والزكاة، فيقول أنا من أين أدفع، ليس عندي شيء أدفعه، فتسقط عنه ويحملها البقية. وكذلك غير مكلف، لا دية لا عقل عليه، لا يدفع، يعني الذي دون سن التكليف كالصغير ولو كان له مال، يعني قد يموت إنسان وله أطفال ويخلف أموالا كثيرة، ويكون نصيب هذا الطفل مثلا مليون، ونصيب هذا مليونين، ونصيب هذا كذا، فهل نقول نأخذ من أموالهم ولو كانوا يتامى؟ الصحيح أنه لا يؤخذ من أموالهم، وذلك لفقد سن التكليف. وكذلك المجنون، بعض المجانين وناقصي العقول عندهم أموال طائلة ورثوها أو نحو ذلك، فلا يدفع ولا يحمل لأنه أهل أن يتصدق عليه. وكذلك المخالف في الدين، إذا كان مخالفا لدين الجانب فلا يدفع. إذا كان مثلا هذا متنصر، أقاربه أو نصفهم نصارى، فلا يكلفون أن يدفعوا لأنهم لا يتوارثون، فكذلك لا يعقلون. وهكذا بالعكس، لو كان الجاني نصرانيا وعاقلته مسلمون فلا يدفعون، لا يدفعون له لأنهم لا يتوارثون. وأما إذا كانت المخالفة بالنحلة، كأن يكون هذا من أهل السنة وهذا من الرافضة، فهل يدفعون عنه إذا تشيع صار رافضيا ثم جنى صار عليه حادث حمل دية أو ديتين أو ديات؟ ففي هذه الحال الصحيح أنهم لا يحملون عنه، وذلك لأنهم ليسوا على دينه، ولأنها مذهب أهل السنة مباعد ومباين لمذهب الرافضة. يقول بعد ذلك ولا تحمل العاقلة عمدا، إذا كان القتل عمدا ما يستحق أنه يخفف عنه، بل يتحمله هو في ماله ولو أن يسجن. الواقع في هذه الأزمنة أنه يتحمل كثيرا، ومع ذلك فإن أقاربه يدفعون عنه، يقولون إننا نشتري ولدنا حتى لا يقتل قصاصا، فإذا وجب القصاص عليه قال أولياؤه لأولياء القتيل نحن نشتريه بمليون، فيمتنع فيقولون بمليونين، وربما وصلوا إلى 5 أو 6 ملايين، فهل يستحقون أن يساعدوا؟ نرى أنهم لا يستحقون، لأن هذا متهور، ولأنه متعمد، ولأنه ربما يعود فيقتل آخر وثالثا ورابعا، بحجة أني أنتقم لنفسي من هذا الذي يعيبني أو يسخر بي، والدية ولو كانت كثيرة يحملها المسلمون عني لا يستحق عني ساعة، لكن قبيلته يقولون هذا ابننا وليس له إلا نحن، فيدفعون هذه الدية الطائلة عدة ملايين. لا تدفع العاقلة عمدا ولا تدفع عبدا، لأن العبد متقوم، العبد في السلعة، فإذا قتلت إنسان إذا قتلت مملوكا عبدا فليس هناك قصاص، ولكن عليك قيمته، يقدر كم يساوي فتدفع القيمة، يدفعها الجاني، ولا تساعده القبيلة، لا تدفعها العاقلة، ولا تدفع صلحا. لو أن إنسانا مثلا قال لقبيلته إني قتلت من هؤلاء قتيلا وقد اصطلحت معه على 100,000 أو 500,000 ادفعوها يا عاقلتي، فإنهم يقولون لا ندفعها، ما ندفع إلا القضية التي يحكم فيها القاضي. فأما إذا كنتم اصطلحتم فقد تكون حيلة، قد يقول إنه يكون قتله خطأ ثم يقول لأوليائه أنا أقول إنه عمد حتى أصطلح مع قبيلتي، أو أقول أنه خطأ وأن علي الدية كلها ولكن أصطلح معكم على ثلث الدية أو ثلثيها أو ثلاثة أرباعها صلحا ليس حكما شرعيا. ففي هذه الحال العاقلة لا تحمل الصلح، لأنه قد يكون حيلة، يقول أحتال حتى آخذ من أسرتي وقبيلتي. وكذلك لا تدفع اعترافا، لو جاء إلى قبيلته واعترف وقال أنا قتلت رجلا خطأ، هل هناك أحد يشهد عليك؟ هل هناك أحد طالبك؟ تعترف طوال تقول إنك قتلته، قد تكون هذه حيلة فلا تدفعها. ولا تدفع ما دون ثلث الدية، يعني أبع الدية لا تدفعه ولا تقوم، بل يحمله نفس الجاني. يقول بعد ذلك ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، يعني خطأ أو شبه عمد، أو شارك في قتله خطأ أو شبه عمد، فعليه الكفارة وهي ككفارة الظهار، إلا أنه لا إطعام فيها. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل الخطأ. يقول إلا أنه لا إطعام فيها، وذلك لأن الله ما ذكر في آية النساء إلا العتق فمن لم يجد فالصيام، ولم يقل فمن لم يجد يستطيع الإطعام، ما ذكر الإطعام. فيقال للقاتل خطأ عليك الكفارة توبة من الله، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذه الكفارة. فإذا قال أنا لا أستطيع الصيام، أنا كبير، أنا مريض، أنا مشغول، أنا عامل، نقول يبقى الصيام في ذمتك، لك أن تسترخص مثلا، أو لك أن تتحرى أيام الشتاء الخفيفة فتصوم فيها شهرين متتابعين. إذا لم تقدر على العتق أو لم يوجد العتق كما في هذه الأزمنة. أما العبد المملوك فإنه يكفر بالصيام لأنه ليس له مال، فيصوم شهر من التابعين. بعد ذلك ذكر القسامة. القسامة عرفها بقوله أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة التي يحلفون فيها 50 يمينا لها شروط. أولا أن يوجد قتيل مسلم أو ذمي. الثاني أن لا يعرف قاتله. الثالث أن يتهم به قبيلة أو يتهم به أهل قرية. الرابع أن يكون هناك قرائن تدل على التهمة كعداوات فيما بينهم ومشاحنات وخصومات فيما بينهم فتقوى التهمة أنهم الذين قتلوا هذا القتيل وليس هناك بينة. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة، إذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه ويجبر الكسر. فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبري. عرفنا هذه الشروط، يعني أن الشرط الأول أن يحصل القتل الذي هو إراقة الدم. الشرط الثاني أن يكون مسلما أو ذميا يعني معصوما ليس حربيا ونحوه. الشرط الثالث أن يكون لا يعلم قاتله. الشرط الرابع أن تقوى التهمة التي بينهم وبين أهل هؤلاء المتهمين. تذكرون قصة عبد الله ابن سهل الأنصاري الذي قتل في خيبر لما جاء محيصة ووجده يتشحط بدمه فقال أنتم قتلتموه أيها اليهود؟ فقالوا ما قتلناه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم محيصة وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل الذي هو القتيل، فقالوا ذكروا له القتيل. فقال صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع بذمته. فقالوا أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ فقال تبرئكم يهود 50 يمينا. فقالوا قوم كفار لا نقبل أيمانهم. فلم يجد ودا أن دفع ديتهم بيت المال. وذكرت لكم بالأمس قصة القرشي الذي استأجره راعيا بعض الأعراب، ولما فقد عقال واحد من إبله قتله، رماه بفرس بعير فأصابه فتردى ومات. وقبل أن يموت مر عليه رجل فأوصاه أن يخبر أبا طالب، فأخبر أبا طالب أن فلانا قتله كفيله الذي استأجره فأحضروا ذلك الكفيل وقالوا أنت قتلته، إما أن تعطينا 100 من الإبل وإما أن يحلف منكم 50. فحلف منهم 48. يقول ابن عباس فما دارت السنة وفيهم عين تطرف. ولذلك يقولون إن اليمين الكاذبة تتدع الديار بلاقع، يعني إذا تجرأوا وحلفوا وهم كاذبون لم يؤمن أن يسلط الله عليهم فيموتوا. فالحاصل أنه إذا اتهم قبيلة بأنهم قتلوا هذا الإنسان وقامت القرائن وعرف أن بينهم تهمة وأن بينهم عداوات وإحن وبغضة وأن التهمة تقوى أنهم هم الذين قتلوه، فيجوز والحال هذه أن يحلف الوارثون فيقولون نحلف أن هؤلاء قتلوه أو أن هذا وحده قتله، فإذا حلفوا قتل الذي حلفوا عليه. يقول الوارثون هم العصبة الذكور، تقسم اليمين 50 اليمين عليهم، فإن كانوا 2 حلف هذا 25 يمين وهذا 25 يمينا، فإن كانوا 3 حلف كل واحد منهم 34 يمين حتى ينجبر الكسر، لأنه لو حلف هذا 33 هذا 33 بقيت يمين فيجبر الكسر. إذا كانوا مثلا 5 حلف كل واحد 20 يمينا، إن كانوا 10 حلف كل واحد 10 أيمان حتى تتم 50 يمين، كل واحد إذا كانوا 10 كل واحد 5 أيمان، إذا كانوا 5 كل واحد 10 أيمان توزع عليهم. فإذا حلفوا على شخص معين أن هذا هو عين القاتل ثبت عليه القتل فيقتل، إلا أن يطلب الدية أو إلا أن يعفو الأولياء. يقول الحالف هم الذكور لا يحلف الإناث، وهم العصبة لا يحلف ذوي الأرحام كالأخوة مثلا أو الزوج ونحوهم، ولا بد أن يكونوا وارثين للدم كأولاد الميت أو إخوة الذين يرثونه أو أبوه وإخوته إذا كانوا يشتركون في الميراث، أو أبوه وأولاده يعني الذين يرثون، كل بقدر إرثه. الذي يرث النصف يحلف نصف 50، والذي يرث الثلث يحلف قدرها. فإن نكلوا وقالوا لا نحلف هذا غير ونحن لا ندري، فلا نحلف ونحن لا ندري، نكلوا عن الحلف. أو كان الورثة كلهم نساء، بناته مثلا وزوجاته وأخواته كلهم نساء، لم يكن له ورثة ذكور، رجعت اليمين على أولياء الجاني أو على الجاني نفسه، فيحلف الجاني المتهم أنني بريء وأنني ما قتلته ولا أعلم قاتله، وإذا حلف برئ ولم يكن لهم شيء عليه. ننتهي من هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول فضيلة الشيخ لماذا سوي بين الدامغة والجائفة، لماذا استويا في ثلث الدية مع أن الدامغة أشد من الجائفة، وجزاكم الله خيرا. وهذا أخ من الإمارات.
لأن كل منهما على خطر. الدامغة وصلت شقت جلدة الدماغ، والمأمومة وصلت إلى أم الدماغ قاربت ذلك ولم تصل إليه، فجاء التقدير بأن كل واحدة فيها ثلث الدية.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تعد محلات الحلاقة التي تحلق لحاء المسلمين متعدية، وهل تطالب بالدية؟
لا تعد ذلك، لأنهم لا يكرهون أحدا، إنما هذا الذي هو يأتيهم بل يدفع لهم أجرة، يأتيهم ويقول احلقوا لحيتي وأعطيكم عشرة، احلقوا أعطيك أجرتك، فيدفع كل يوم أجرة أو كل يومين أو كل أسبوع، فهم ما يحلقون أحدا قهرا.
أحسن الله إليكم. يقول: لو تعدى رجل على آخر ففقأ عينيه وجدع أنفه وقطع لسانه، فهل عليه ثلاث ديات؟ والسلام عليكم.
نعم، تتعدد الديات بتعدد إذهاب المنافع. إذا جدع أنفه وقطع ذكره وقطع لسانه عليه ثلاث ديات، وإذا فقأ عينيه وقطع أذنيه وقطع شفتيه عليه ثلاث ديات.
أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار الدية اللازمة على طبيب جراح فرط وأهمل في عملية الدماغ، فأدى ذلك إلى عدم مقدرة المريض على فهم ما يقرأ أو يسمع، وإذا تكلم المريض تكلم بكلام غير مفهوم ولا مترابط، وجزاكم الله خيرا.
معلوم أنه لا يجوز أن يتطبب وهو ليس بعالم بالطب، سواء الجراح أو المعالج بالأدوية أو ما أشبه ذلك. ورد في الحديث: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظالم. فإذا قدر أنه عمل عملية ومات ذلك الذي عملها له، وعرف أنه تجرأ وليس من أهل المعرفة، فعليه الدية ولا يقال عليه القصاص. وما ذاك إلا أنه ما تعمد. وهكذا مثلا لو عالج العين وهو ليس معروفا بذلك ففقأها عليه نصف الدية، وهكذا بقية العمليات.
أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار الدية على جان أطلق رصاصة على مسلم فأدى ذلك إلى قطع عصب هام أدى إلى شلل الرجل اليمنى، فماذا عليه؟ وجزاكم الله خير.
عليه نصف اليد، نصف الدية، لأنها إذا شلت اليد ما بقي ينتفع بها، بقيت صورة يعلقها في رقبته، فقد أذهب منفعة اليد، عليه نصف الدية.
يقول: قد توصل الطب الحديث بحمد الله الآن في بعض الأحيان إلى تدارك الأمر سريعا وإرجاع العضو المقطوع كاليد مثلا، فهل تسقط الدية؟
نعم، يعني قد تقطع اليد حتى تنفصل ثم بعد ذلك يعيدونها، يعني بمعنى أنهم يخيطون كل عضو في عضو وكل عرق في عرق إلى أن تعود، ولكن معلوم أيضا أنها لا تعود كما كانت، بل يصير فيها شيء من الشلل وشيء من النقص، فيكون فيها نسبة ما نقص من حركاتها.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أرجو أن توضحوا لنا معنى العاقلة التي تحمل الدية، لأن عندنا أنها تكلف القبيلة كلها بالدية، وقد تكون القبيلة عشائر أو عشر عشائر أو خمس أو غيرها، وكم يكون على الجاني وعصبته، وإذا امتنع أحدهم أحد العاقلة عن الدفع فهل يلزم؟
الأصل العاقلة هم الأسرة القريبة، يمكن أن يقال إلى الجد الخامس أو إلى الجد العاشر إذا كانوا قليلا. وأما أن تحمل العاقلة الذين عددهم مثلا 1000 رجل أو 5000 فلا يلزمون بذلك، ولكن بهذه الأزمنة يتحملون دية العمد التي قد تكون مثلا 4 ملايين أو 5 ملايين، فيقسمونها على القبيلة ولو كانوا 1000 بيت أو 2000، ويقولون نحن اشترينا ابننا وولدنا وهو منسوب إلينا جميعا، فيلزمونهم. وهذا الإلزام ليس شرعيا وإنما هو اختياري.
أحسن الله إليكم. يقول: من تعدى على رجل وحلق لحيته مع أنها ستنبت فكيف تكون الدية؟
في هذا حكومة، ليس فيه دية إنما فيه حكومة إذا كانت تعود وتنبت، ولكن يكون عليه تشويه، يعني أجرة أو قيمة تشويه خلقته وما أشبه ذلك. صحيح أنهم كانوا يعزرون بحلق اللحية حتى في أول عهد الملك عبد العزيز، إذا جنى إنسان خرج عن الطاعة أو سرق أو غش أو حصل منه سخرية أو نحو ذلك يعاقبونه بحلق لحيته، وإذا حلقت خجل أن يمشي وخجل أن يظهر إلى الناس، يستحي أن يراه الناس وهو حليق.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس سابق حفظكم الله أن من لعن دابته فلا يملكها، كما في قصة المرأة التي لعنت ناقتها، لكن يقول: من لعن سيارته أو متاعه فهل له نفس الحكم؟ وجزاكم الله خير.
قالوا إن هذا تعزير منه لتلك المرأة، ولكن يظهر أيضا أنها رجعت إليها تلك الناقة أو إلى أولادها أو نحو ذلك، إنما قال: لا تصحبن ناقة ملعونة، أو خذوا ما عليها واتركوها. أما في هذه الأزمنة لو لعن سيارته أو لعن شاته مثلا أو بقرته أو منزله مثلا فلا يخرج من ملكه، ولكن اعتبر آثما.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا اعترف الجاني بالقتل الخطأ وكانت القرائن تؤيد اعترافه كما في كثير من حوادث السير، فتتحمل العاقلة الدية أم لا؟
إذا قامت القرائن على أنه هو الذي فعل ذلك واعترف فيرفع الأمر إلى القاضي، فإذا حكم بأنه هو الذي قتل وأن القتل خطأ بموجب اعترافه وبموجب دعوى المدعي الذي ادعى عليه، في هذه الحالة يحكم عليه وتدفعها العاقلة.
أحسن الله عليكم. هذا صاحب الشبكة يقول: لو كان عند الرجل عضو زائد وقطع فما الحكم؟ وجزاكم الله خير.
يختلف في قطعه، الصحيح أنه يجوز لو كان في يده 6 أصابع وكان هذا الإصبع الزائد قد يؤذيه بغسله مثلا أو نحو ذلك بأن يكون يتدلى، أو كذلك في رجله، وهذا الإصبع مثلا الذي في رجله زائد قد يؤذيه إذا لبس خفا أو لبس جوربا ويؤلمه، في هذه الأزمنة العمليات تزيله ولا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: أي إذا اعتدى عليه فقطع هذا الزائد، ما خيرت؟
يا أما إذا اعتدى ففيه حكومة لأنه ليس فيه مقدر، يرجع فيه إلى الحاكم.
أحسن الله إليكم. يقول خارج الموضوع، لكن يقول: شخص توفي وترك أرضا لأولاده 1 ابن و3 بنات ووصى أن تكون سبيلا، فما هي القسمة الصحيحة للورث؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا وقفها فإن عين الجهة التي تصرف فيها غلتها تعينت، كأن يقول أجرة هذه الأرض أو ثمر هذا النخل تفطير للصوام مثلا، أو عمارة لهذا المسجد أو لإنارته أو في سقايته وإصلاح مياهه تعين، وما فضل منه فإنه يصرف في جهة تماثلها. وأما إذا لم يعين قال وقف، فإن الوكيل عليه أن ينظر أفضل الجهات، كصدقة على أقاربه أو إعطاء الفقراء من ذويه ومن ورثته، فإذا استغنوا صرف ما بقي في أعمال البر.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا مقدم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.